بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
كذلك القتل إذا قتل، أو كذلك وطئ في الفرج فإنه يستقر ولو وطئ في الدبر مع تحريمه، وكذلك إذا كان هناك خلوة إذا خلا بها لم يكن عندهما مميز وهو يقدر على الوطئ يطأ مثله وهو عالم بأنه معه في ذلك المكان ولم تمنعه أن يطأها، وكذلك الطلاق إذا طلق في مرض الموت مرض موته أو مرض موتها، كل ذلك يقرر المسمى، وكذلك لمس إذا لمسها يعني بشهوة، وكذلك النظر إذا نظر إلى فرجها بشهوة، وكذلك التقبيل إذا قبلها، كل هذه يستقر لها المهر كله. وأما النص فينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول ومن قبلها، وأما من قبلها فتسقطه إذا كان الطلاق منه قبل الدخول فنصف المهر، وأما إذا كان منها هي التي فسخت إما لعين فيها وإما هي التي طلبت فإنه يسقط. نكمل الفصل هذا. يقول: تسمى الوليمة للعرف ولو بشاة فأقل. ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب، ولكن الصحيح أنها مسنونة، ودليلهم في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. النواة حبة التمر، يعني هذا صداقها. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة. فكأن هذا يدل على أقل الوليمة في حق القادر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشاة، وزينب ابنة امرأته صلى الله عليه وسلم الجهل. ثم كثئ أكثر نسائه يولم عليهن بحيث صفية لما تزوجها في طريقه بين خيبر وبين المدينة أمر بالأمطاع فبسطت وجعل عليها تمر وأقط وسمن ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته. فيدل على أنه يجوز جعل الوليمة غير شاة وغير لحم. يكون تجب الإجابة إليها بشرطه: إذا دعي الإنسان إلى الوليمة فما حكم إجابته؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها ومن يريدها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. وورد في الأحاديث أنه عليه السلام جعل إجابة الدعوة من حقوق المسلم على أخيه بقوله: وتجيبه إذا دعاك. فأخذ من قوله: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، أن هذا يدل على الوجوب. ولكن خصوا ذلك بما إذا كانت دعوة خاصة، لأنه جعل الولائم قسمين: النصارى والجهلة. فالدعوة في الجهلة هي أن يرسل واحدا ويقول ادعو من لقيت، كل من لقيت في الأسواق وفي الطرق وفي الأماكن ادعه، فهذه تسمى دعوة الجهلة فلا تجب الدعوة الإجابة لها. وأما النصارى فهو أن يخصص ادعو فلانا وفلانا وفلانا، فهذه دعوة النصارى فهي التي تجب الإجابة إليها، ولم يجب الدعوة فقد أوصى الله. ثم اشترطوا أن لا يكون له عذر، فإن كان له عذر كشغل أو مرض أو علم أن هناك منكر فإنه له عذر. إذا قال علم أن هناك اختلاط رجال بنساء، أو هناك نساء متكتفات، أو هناك من يعلمون شرب الدخان، أو من يغرقون بالطبول، أو من يغنون غناء ماجنا، أو هناك من يشربون خمور، أو يجلسون على فرش الحرير، أو يشربون في أواني ذهب ولو كؤوس القهوة ونحوها، أو كان ذلك الذي دعاه مكسبه حرام كرشوة أو ربا ونحو ذلك، فلتعلم أنك تجيبه. وذلك جبر لقلب أخيك الذي دعاك، وكل دعوة مباحة. يعني هناك ولائم لها مناسبات، كمناسبة سكن الدار، فإذا دعاك لذلك فإن هذا ممن تسمى إجابته. وكذلك مناسبة شفاء من مرض، أو مناسبة قدوم غائب وجعل له وليمة، أو مناسبة نجاح من دراسة أو نحو ذلك، ومناسبة ربح في تجارة أو تحصيل وظيفة أو ما أشبه ذلك، هذه مباحة إذا لم يكن فيها منكر. يقول: وتكره لمن في ماله حرام، إذا كانت معاملاته محرمة، يأخذ الرشا أو يخدع في البيوع أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يتعامل بمعاملات ربوية أو ما أشبه ذلك، فتكره إجابته، ويكره الأكل من ماله، وتكره معاملته بيعا وشراء، وتكره قبول هديته وهبته إذا كان في ماله حرام، ذلك لأن في ذلك شيء من إقراره على هذا الحرام، وقد يكون ذلك أيضا سببا في تقريره. بعض العلماء يقول: يجوز قبول هديته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا ملوك الكفار، ملك مصر وملك الشام وملك عمان، كانوا يهدونه ويقبل منهم وهم كفار، ويكون الإثم عليهم إثم المكسب. ولكن لما كان أصل المال حرام أو فيه حرام، فالذي يأكله كأنه يطلبه يتغذى بشيء من جملة ما حرمه الله. فالأولى أنك لا تجيب دعوته ولا تقبل هبته وهديته أو كرامته، وأنك لا تتعامل معه، لا أن تتعامل ببيع أو شراء معه، وأنت تعرف أنه يتعاطي المحرمات. وأما الأكل فإذا دعي الإنسان إلى وليمة أو إلى طعام فإن الدعوة لأجل الأكل، فالذي يدعى لكنه لا يأكل يكون كأنه ما أتى، فلذلك يستحب أن يأكل. ومتى يباح الطعام إذا قدم تتوقف إباحته على الإذن أو على القرينة. الإذن أن يقول كلوا أو كلوا بسم الله يأمرهم، وأما القرينة فإذا وضع الطعام على الكوان ودعاهم وقال هلموا وجلسوا فإن تقديمه إذن في أكله، فلا يحتاج إلى إذن خاص، ما جيء بالطعام إلا للانتقام فلا يحتشم. لا تحتشم من أكلي كفعل أهل الجهل، فيأكل منه إذا قدم له الأكل الذي أتهوه نفسه. إذا كان صائما صيام فريضة كقضاء أو نحوه فيقتصر على الدعاء، يدعو وينصرف. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، يعني فليدعو. أطلق ليصلي يعني يدعو، فيدعو لهم بالبركة وينصرف. أما إذا كان قيامه نفل فيستحب أن يأكل أن يفطر إذا جبر فاطر صاحبه الذي دعاه. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دعاه أحد الصحابة فلما جلسوا للأكل اعتزل أحدهم وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وجمعكم وقدم لكم هذا الطعام، أفطر وصوم يوما مكانه. هذا إذا كان نفلا وكان أكله فيه جبر فاطل صاحبه، جبر نفسه وفي عدم أكله إساءة الظن به. وأما إذا لم يكن هناك إساءة ظن فلا داعي إلى ذلك. في هذه الأزمنة المتقدمة الداعي صاحب الوليمة يرسل رسله، يرسل واحدا فيقول ادعو فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ويرسل الآخر إلى جهة أخرى ادعو فلانا ادعو فلانا، فيجيب مع أولئك الداعين، يأتي المدعو مع ذلك المرسل. في هذه الأزمنة كما هو معروف في هذه البلاد أنهم يكتفون كثيرا بإرسال بطاقات فيها الدعوة وهي تحديد اليوم وتحديد المكان. هذه البطاقة ليس لها حكم الدعوة، ليس لها حكم الدعوة بأن يرسل رسولا وما ذاك إلا أن الدعوة حقيقة هي كونه يقول فلان يدعوك. فأما كونه يقول أو يكتب لك كلمات يدعوك فيها، وتلك الكلمات كتبت لك ولغيرك، لا تكون مثل الدعوة، لكن من باب الجبر تتأكد بالإجابة. بعد ذلك يقول: يسن إعلان النكاح. الضرب عليه بالدف. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلم النكاح واضربوا عليه بالدف. الإعلان هو الإشهار حتى لا يكون سهوا، لقول الله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني كونهم يخفونه ولا يبدونه ولا يظهرونه، هذا شيء من الإخفاء لهذا النكاح، فإعلانه إشهاره حتى يشهد أن فلانا تزوج بفلانه. وربما يكون هناك أخبار معرفة بمحظور أو رضاع بينهما، فإذا اشتهر عرف ما بينهما، هذا السبب في إعلانه. يكون الإعلان لنشر الأخبار، ويكون أيضا لوضع الأنوار على المكان الذي يجتمع فيه، يكون فيه الاحتفال، الأنوار الكهربائية وغير ذلك من الأشياء التي يكون فيها أو يحصل فيها الإعلام. وأما الضرب بالدف، فالدف هو الآلة التي هي كهيئة الطار، ثم يختم أحد جانبيه بجلد لم يدبر، ثم يضرب فيصير له صوتا ليس شديدا. أما إذا ختم جانبه فإنه لا يجوز، يسمى طبل. الطبل هو الذي ختم جانبه، يعني وجهه من هنا ومن هنا، فهذا يسمى الطار، ويسمى في بعض البلاد الزير، ويسمى في بعضهم عند بعضهم الدمام. والأصل أن تسميته شرعية الدب. في حديث عن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن قدمت أن أضرب على رأسك بالدب، فقال: أوفي بنذرك. فالدب يضرب للفرح، يعني مثل المنخل، إلا أنه ختم جانبه بدل ما أن المنخل فيه خروق، فذلك المكان فيه جلد ليس فيه خروق، فهذا هو الدف. ولا بد أن يكون مباحا، وله أوصاف أيضا يكون بها أحيانا غير مباح إذا كان فيه زرود أو نحو. لا بأس أيضا مع ذلك بصوت مباح، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلا أرسلتم من ينادي يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، إلى آخره، يعني أبيات فيها شيء من التحية والترحيب والمديح المباح الذي يكون فيه دليلا على التواد وعلى المحبة. فأما الغناء الذي يفعل كثيرا من المناسبات، بحيث أنه يجتمع رجال من جهتين، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، ثم يتمايلون ويغنون غناء فيه شيء من التشبيب أو فيه شيء من التلحين والطرب، أو يضربون الطبول، فمثل هذا نرى أنه لا يشرع حضوره. وكذلك أيضا رفع أصوات النساء بضرب الدفوف أو الطبول، ورفع أصواتهن بالإناء فيه شيء من المبالغة في التمايل أو التطريب أو التلحين أو التشبيب أو وصف الخدود للقدود أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يجوز. عادة النساء أن يضربن وأن يتمايلن ويرقصن، هذا إذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط وليس فيه شيء من المحظورات فلا بأس بذلك. ثم يستحبون أيضا ضرب الدف في حفل الختان، يعني والصحيح أنه إذا كان الافتتان أمر عادي كانوا يفتنون الطفل وعمره سنتان أو ثلاث سنين، ثم يجعلون أيضا في الافتتان شيء من الحفل، يقسمون فيه شيئا من يعني الأولاد لهم ما يفرحهم كجوز أو حلوى أو ما أشبه ذلك، ويعمل أيضا أمر بالدف ولكن ليس دائما، إنما مرتين أو ثلاث مرات. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يبطله بما يلزمه ولا يتفره لبدله، ويجب بعقد تسليم حرة يوقر مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شربت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع، وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسق لذلك بحال. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج. وعلى غير قسم التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوذ حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أماراته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل يتعلق بعشرة النساء. يذكر الفقهاء باب عشرة النساء، والعشرة والمعاشرة هي الصحبة التي تكون بين اثنين، وسميت القبيلة عشيرة لوجود الصحبة بينهم. قال تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعشيرة الرجل يعني أقاربه، لأنه يصحبهم. فبين الزوجين صحبة هي غالبا أتم من غيرها وأطول مدة في الغالب، فلذلك لا بد من حسن العشرة. أمر الله تعالى بذلك، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بعد قوله لا يحل لكم ان ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف، اي اصحبوهن صحبه حسنه بالمعروف، اي بما هو معروف حسنه ومعروف ملائمته. فيلزم الزوجين معاشره كل منهما الاخر بالمعروف، فيتخلق بالاخلاق الفاضله وهي كذلك فيلين جانبه ويصفح عن الاخطاء وعن الزلات، وكذلك يتخلق بالاخلاق الشريفه ويبتعد عن الاخلاق السيئه، فيبتعد عن ما يثير الاحقاد والغضب وما يسبب الغضب او النفره او ما اشبه ذلك. وهكذا ايضا يبتعد عن الاخلاق السيئه، عن الكذب وخلف الوعد وعن المماطله وعن التقصير، وكذلك ايضا عن اسباب الاذى التي تتاذى منها. فاذا كان كذلك فالاصل انها تدوم الصحبه. اما اذا اشتمل المجتمع الزوجي على شيء من الاذى فان غالبا ان الصحبه لا تدوم. اذا كان احد الزوجين مثلا سيء الخلق او شرسا او كثير الظنون او حقودا غضوبا او شديد التاثر لادنى شيء، فان الطرف الثاني يكون لين الجانب ويكون سهل الكلام بحيث انه يتحمل ما يسمعه. فاذا غضب الزوج لشيء وسب، فان كانت الزوجه ذات خلق فانها تعترف بذلك وتعتذر وتطلب منه العفو والصفح عما حصل منها ولو كان شيئا طفيفا. وكذلك ايضا اذا اساء اليها بغيبه او بتاخير في شيء ما طلبته او ما اشبه ذلك ثم فانها تعفو وتصفح، فاذا راى منها حقدا او شده تاثر اعتذر عذرا لطيفا وتودد اليها ووعدها وعد خير، فيكون ذلك سببا في الصفح وفي الرضا وفي دوام الصحبه. كثيرا ما تحصل الفرقه لسبب سوء خلق احدهما اذا كان الاخر لا يعتذر ولا يقبل الاعتذار، بل مجرد ادنى زله او خطره او ما اشبه ذلك يسب ويهتم، ثم يقابل الاخر بالسباب وبالعتاب الشديد الذي يثير الغضب، او كذلك يسيء الظن به ويتهمه بتهم كثيره، يقول تقول انت تذهب الى كذا وتتركني وانت تجلس الى فلان او كذا، او انت وانت، وهو يقول انت تكلمين كذا، ويتهمها بانها تعاكس او تغازل، فيكون ذلك من الاسباب التي تثير الاحقاد. الواجب حسن الظن، ان يحسن الظن كل منهما بالآخر وأن يعفو ويتجاوز عما يقع من الخطأ. فهذا هو قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وكذلك ترك المماطلة التي هي التأخير بما يلزمه، فإذا طلبت منه شيئا من حاجتها كنفقة أو كسوة ضرورية فأخذ يماطلها ويتأخر بما طلبت من شيء واجب، كان ذلك مما يسبب حقدها فلا يجوز له المماطلة. كذلك إذا طلبت صداقة الحال فلا يجوز له التأخير بغير عذر، إن كان يقدر سلم ما طلبت منه، وإن كان لا يقدر فإنه يعتذر لما يقبل منه. كثيرا ما يحصل الضجر من هذا الفعل الذي هو المماطلة، المماطلة بالحقوق وبالمواعيد، إذا وعدها زيارة وماطلها كان ذلك مما يسبب نفرتها أو إساءة الظن بها، إذا وعدها أن يشتري لها حاجة مما تحتاج إليها ثم تأخر كان ذلك من أسباب إساءة الظن به. وكذلك إذا وعدته شيئا أن تصلح له حاجة، أن تخيط له ثوبا أو تغسله أو تصلح له طعاما يطلبه أو طعاما لضيفه ولكنها تأخرت أو ماطلت كان ذلك من أسباب النفرة. وكذلك التكره، يقول ولا يتكره لبذله، يعني إذا بذله وأخذ يضم به يقول أتعبتني وأقلقت راحتي بكثرة الطلبات وبكثرة الأشغال والأعمال وهذا ما يكلفني، وأخذ يمن بما فعل. أو كذلك المرأة إذا طلبها أخذت تتكره إليه وتتثاقل، إذا طلبها مثلا لفراشه لا تجيبه إلا بعد تعب وبعد طول انتظار، وإذا طلب منها حاجة لن تبذلها إلا لتكره، هذا مما يسبب النفرة. يقول ويجب بالعقل تسليم الحرة التي وطأ مثلها في بيت زوجها إن طلبها ولم تكن اشترطت دارها. متى حصل العقد وطلب تسليمها إلى منزله وكانت يوطأ مثلها، يعني قد كبرت وهي التي زادت على العاشرة، يعني أمكن أنه يوطأ ويستمتع بمثلها، فإذا طلبها إلى بيته وجب على أهلها تسليمها إلا إذا اشترطت دارها، إذا اشترطت ألا يخرجها من بيتها أو من بيت أهلها فلها شرطها. وأما إذا لم تشترط فإن عليه أن يسلمها على أهلها. كذلك أيضا إذا اشترطوا ألا يسلمها ألا يسلموها إلا بعدما يدفع المهر كاملا، فامتنعت وقالت لا أسلم نفسي إلا إذا سلمت الدفع الذي اشترط عليك فلها ذلك. فإذا طلب زوجته فعليهم أن يدفعوها إذا لم يكن هناك عذر. فإذا طلب الإمهال أمهلوني، إذا طلبوا الإمهال إذا قالوا أمهلنا حتى أن يحسدها فله أن يمهلهم يومين أو ثلاثة حتى يهيئوها ويشترون لها حاجاتها أو ما أشبه ذلك ثم يسلمونها لزوجها. من استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، يعني إذا كان مثلا يشترون حاجاتها ويكملون لها طلباتها أمهلهم، أما التجهيز فإنه هو الذي يجهزها، إذا أعطوه امرأته فإنه يجهزها بما طلبت، يعني بكسوتها وبأواليها وبأدواتها التي تحتاج إليها إذا كانت هذه معتادة. أما الأمة إذا تزوج الرجل أمة مملوكة فالعادة أنها تخدم سيدها في النهار، ففي الليل يتسلمها زوجها، يسلمها لزوجها ليلا. الاستمتاع الذي هو الوطء يملكه الزوج فهو حق للزوج، ويمكن أيضا أنه حق للزوجة، يعني الأصل أن الزوج هو الذي يطلب امرأته إلى فراشه، وقد تطلبه هي، تطلب أن يستمتع بها، فالأصل أنه للزوج، فلذلك يملك أن يستمتع بها كل وقت، يعني ليلا أو نهارا ما لم يضرها. أما إذا أضرها بكثرة الوطء فإن الضرر يزال، أو يسألها عن فرض، يسألها عن فرض من الفروض كعن صلاة من الصلوات فلا يجوز ذلك. فالأصل أنه يكون الاستمتاع متى طلبها ليلا أو نهارا، وعليها أن تجيبه متى طلبها. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور. وذكر العلماء أنه يستمتع بها وتجيبه ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، لو كانت راكبة على ظهر قتب هو الذي يجعل على ظهر الفرس أو على ظهر الدابة يحمل عليها، ولو كانت راكبة تجيبه لقضاء حاجته، فإنه هو الذي يملك الاستمتاع بها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. فإذا دعاها فعليها الإجابة، فيحرم عليها التكره والتبرم والتثاكل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يكون هذا حسب شهوته ورغبته. لو كان الأمر من قبلها فكذلك أيضا، يعني بعض من النساء هي التي تطلب زوجها، كلما دخل أو كلما رأته اجتذبته إلى الفراش وقالت: هيا تعال، إن كان قادرا فإن عليه أن يجيبها لأنها لها شهوة كما للرجل. يقول: وله السفر بحرة ما لم تشترط بلدها، كما تقدم في الشروط أنه إذا لم تشترط فإن له أن يسافر بها حيث يرغب. إذا كان مثلا في هذه البلاد وتزوج وأراد السفر مثلا إلى الحجاز أو إلى القصيم فالمرأة تابعة له، إلا إذا اشترطوا أنها لا تسافر أو شرطت هي عند العقد، وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة، وذلك لأنه نجاسة معنوية فيلزمه أن تغتسل حتى تحل له، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالتطهر يكون بالاغتسال الذي ورد في السنة، وكذلك الجنابة، إذا حصل جنابة يلزمه أن تغتسل ولا تصلي إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله ولا جنبا إلا عابروا سبيلا حتى تغتسلوا. ويلزمها أيضا غسل النجاسة على بدنها أو ثوبها أو مكانها، إذا كان هناك نجاسة عينية كبول أو غائط أو دم أو قيء أو شيء مستقذر فعليها أن تغسل ذلك، لأنه مما يحصل به التقذر. وعليها أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني إذا كان هناك شيء تعافه النفس كشعر الإرض أو شعر العانة فعليها إزالة ذلك، وكإطالة الأظهار وكالوسخ في الأسنان الذي يحتاج مثلا إلى استعمال السواك والنظافة، وكالوسخ في البدن يلزمها أخذ وإزالة ما تعافه النفس. أما حصول الوطأ فيقول يلزمه الوطأ في كل 4 أشهر مرة إذا قدر، أي في كل 3 سنة، وذلك لأن هذا هو القدر الذي تقدر المرأة على التحمل والصبر فيه، ولأجل ذلك جعلت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام في قوله يتربص بأنفسهم 4 أشهر و10، زيادة عدة العشر للاحتياط في وجود حمل أو نحو، فلذلك عليه أن يطأها في كل 4 أشهر إن قدر، فإن كان عاجزا لكبر أو نحوه فبقدر ما يستطيع. ويلزمه المبيت بالطلب عند الحرة ليلة من كل 4، والأمة من كل 7، ليلة من كل 7. اشتهرت قصة كعب بن ثور أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فظن أنها تمدحه فقال جزاه الله خيرا. استحيت وانصرفت فقال كعب إنها تشتكيه، تدعي أنه لا يتفرغ للاستمتاع بها، فأردها وأرسل إلى زوجها وقال لكعب بن ثور اقضي بينهما كما فهمت قصتها. فقال له كعب أيها الرجل إن الله أباح لك 4 نساء، نصيب كل واحدة منهن ليلة، وحيث أنه ليس معك إلا واحدة فلك أن تتعبد 3 ليال وتبيت مع زوجتك ليلة فلا تتركها، عليك أن تبيت معها ليلة من كل 4. فعجب عمر من فطالته وارسله قاضيا على الكوفة. فهذا من هذا أحد أنه يلزمه أن يبيت معه، ولا يلزم من البيتوتة الوطن، فيبيت مع أهل المعانقة. مثله أن يبيت ثلاث ليال حيث شاء، والليلة الرابعة يبيت عندها. وإذا لم يكن هناك مانع فالأصل أنه يبيت عندها كل الليالي. أما الأمة فإنه قد يجمع معها ثلاث حرائر، والحرة لها مثل الأمة مرتين، فكأنه إذا كان عنده ثلاث حرائر وأمة بات عند هذه ليلتين وعند الأخرى ليلتين وعند الأخرى ليلتين والسابعة عند الأمة، فنصيب الأمة ليلة من كل سبع. فإذا لم يكن معه إلا زوجة مملوكة فإنه يبيت عندها ليلة من كل أسبوع. وإن سافر أكثر من نصف السنة وطلبت قدومه راسله الحاكم. ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان أو سأل ابنته التي هي حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت نصف سنة. فعند ذلك كان يرسل إلى أمراء الأجناد أن كل من تم نصف سنة فإن عليه أن يرجع ويرسل بديلا من المجاهدين، وفي كل نصف سنة يرجع ليقيم عند زوجته شهرا أو نحوه ثم يرجع. أما إذا تركته ولم تسمع ولم تطلبه ولم تتكلم فله أن يبقى إلى الوقت الذي يحتاج إليه. الآن كثير من العمالة قد يبقى سنتين وربما ثلاثة سنين أو أربعا ما ذهب إلى زوجته، وعذره عدم التفرغ، أو أن كثيره لا يسمح له، أو أنه يتكسل ولم يجمع شيئا يستغني به إذا رجع إلى بلده وزوجته سمحت عنه وتعرف حاجته. فإذا طلبت قدومه أرسل إليه الحاكم، فإذا امتنع، إذا راسله الحاكم امتنع وليس له عذر، فرق الحاكم بينهما بطلبها، حاكم بها النكاح. أما إذا لم يعلم خبره فلا يدخل ذلك بحال. إذا لم يعلم هل هو في الشمال أو في الجنوب وهو المفقود في هذه الحال تبقى. لكن الصحيح أنها إذا تضررت أو لم تجد من ينفق عليها فإن للحاكم فسخ النكاح. فإن جاء ورجع الزوج قبل أن تتزوج فهو أحق بها، وإن تزوجت قبل أن يرجع فإنه يعطى مهره، يعطى مهره الذي يعني إذا تزوجت قبل أن يرجع. يقول من العشرة أن لا يجمع الزوجتين بمثل واحد إلا برضاهما، وذلك لأن العادة وجود غايرة بينهما، وكل منهما تبغض الأخرى وتحقد عليها وتحسدها وتلتمس عثراتها، فمن الصعب أن ترضى بها معها في منزل واحد تقابلها كل يوم. فلذلك يجعل كل واحدة وفي مسا إلا إذا شرط على الأولى أن الثانية تسكن معك، وشرط أيضا على الثانية أن أسكنك معها، فرضيت بذلك. ففي هذه الحال يجوز أن يجمعهما إذا رضيتا لذلك. وفي الثلاث أو الأربع يقول: وله منعها من الخروج من داره، لأنه إذا عقد عليها وذهبت معه إلى منزله فهو أملك بها، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وله منعها إلا للأشياء الضرورية، كما إذا مرضت وذهبت إلى الطبيب، أو إذا احتاجت حاجة ضرورية وذهبت إلى البقال وما أشبه ذلك. في هذه الحال ليس له منعها لشدة الضرورة. كذلك أيضا إذا مرض أحد أبويها فليس له منعها من زيارتهم وما أشبه ذلك. وهذا ما يتعلق بالعشرة. بعد ذلك يتكلمون على القسم بين الزوجات. يقول: على غير الطفل التسوية بين زوجاته بالقسم. إذا كان له زوجتان فأكثر وهو بالغ عاقل رشيد وجب عليه التسوية بينهما، وذلك لأن كل منهما لها حق عليه، فيلزمه أن يسوي بينهما ولا يفضل إحداهما على الأخرى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني كالمفلوج يجيء وهو مشلول أحد الجانبين علامة على ميله. التسوية بينهما التسوية في القسم، والتسوية في النفقة، والتسوية في المريض، والتسوية في الحاجات قضاء الحاجات ونحوها. لكن إذا رضيت إحداهما فلها ذلك إسقاط حقها. الأصل أنه يسوي بينهما بقدر ما يستطيع، أنه يسوي بينهما في شراء الحاجات وما أشبهها. وكذلك أيضا يسوي بينهما في الأكل، يعني يأكل عند هذه يوما وعند هذه يوما حتى لا تتبرم إحداهما. وقد يكون بعضهم إذا كان عنده إذا استضاف أضيافا فقد لا تتحمل إحداهما أن تقوم بخدمة الأضياف، فله أن يجعلها عند إحداهما التي تتحمل، كما إذا كان بيت هذه واسعا والأخرى ضيقة حسب الحاجة. أما في الوضع فلا يلزمها التسوية، وذلك لأن الوضع يخضع للشهوة، فقد توجب شهوته عند إحداهما دون الأخرى. ولكن عليه أن لا يمنعها من حقها من الاستمتاع ولو في الشهر مرة أو في الشهرين أو في الثلاثة أو ما أشبه ذلك بقدر الاستطاعة. ولكن إذا كان مثلا تحتد شهوته إذا جاء عند إحداهما دون الأخرى فلا يلزمها التسوية بينهما. وكذلك في الكسوة، الكسوة على قدر الحاجة، فقد تحتاج إحداهما كسوة كل شهرين والأخرى بخلافها من كثرة الزيارات هذه دون هذه، فلا يلزمها التسوية في الكسوة. كذلك أيضا التسوية في الأطعمة يستدين كل حاجتها، قد يكون هذه عندها أولاد هم بحاجة إلى فاكهة بحاجة إلى لحم وتلك إذا اشترى لها حاجة ليس عندها أولاد بقيت عندها مدة. وكذلك أيضا التسوية في المودة القلب. في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أو يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن القلوب بيد الله الغيوب. فإذا كان قلبه يحب إحداهما أكثر فهو لا يقدر على التسوية في ذلك، ولكن آثار ذلك لا بد أن يحرص على التسوية فيها. فإذا كان بالواجب لإحداهما ولكن إحدى الأخرى أحب إليه فلا حرج عليه. القسم عماده الليل، لأن الناس في النهار يتكلمون في حاجاتهم وفي أعمالهم فيقسموا في الليل لهذه الليلة ولهذه الليلة. لكن إذا كان حارسا فإنه يقسم في النهار، الحارس أو الذي عمله ليلا كأهل المرابطة وأهل الخفارات والحراسة للأشياء المخوفة يقول إنه لا يحرس إلا ليلا، فهذه الحال يقسم في النهار لأنه في الليل منشغل بالحراسة. ذكر أن الزوجة المملوكة على النفس من الفرة، يعني على النفس من هذا القسم كما تقدم. إذا كان عنده زوجتان فرة وأمة، فالفرة ليلتان وللأمة ليلة، والمباعظة في الحساب التي نصفها حر. في هذه الحال يقول لهذه التي نصفها حر مثلا ليلة ونصف ليلة، وتلك الأخرى لها الحرة لها ليلتان، ويكون ذلك بالجبر، كان يقول لهذه أربع ليال ولهذه ثلاث بالحساب. إذا أبت النبي سمعه أو السفر سقطت نفقتها، إلا إذا كانت قد اشترطت دارها أو بلدها وامتنعت من السفر. وأما إذا طلبها للمبيت على فراشه فامتنعت سقطت نفقتها وسقط حظها من القسم، وله أن يعطي نصيبها للضرة الثانية. إذا سافرت لحاجتها حتى للحج أو العمرة سقطت نفقتها لمدة السفر طويلا أو قصيرا، وذلك لأن النفقة مقابل الاستمتاع وهي الآن قد هوتك على نفسك. إذا تزوج بكرا وعنده قبلها امرأة أو امرأتان أقام عند البكر الجديد 7 أيام ثم قسم. أما إذا تزوج خيبا وعنده قبلها نساء أقام عند هذه الجديدة 3 أيام ثم دار على نسائه. ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي غيب أقام عندها 3 أيام متتابعة ثم قال: إنه ليس لك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أتممت لك 7 أيام. فرويت لأن يبيت عندها 3 ليال. فالجديدة الحرة الجديدة البكر يبيت عندها 7 أيام متوالية لتأنيسها ولجدتها، والسيد يبيت عندها 3 متوالية. انتهى ما يتعلق بالقسم. أما النشوز فإنه عصيان المرأة لزوجها وهو حرام، معصيتها إياه بما يجب عليها. وذلك لأن الواجب عليها أن تطيعه بما يتعلق بحاجته، فإذا رأى منها أنها تكرهه، وعلامة ذلك أنها لا تجيبه إلى فراشه أو تجيبه متبرمة متثاقلة، ففي هذه الحال الأصل أنها علامات النفوس، ناصيتها إياه بما يجب عليها. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبدأ بالوعظ التذكير، يذكرها ويخوفها، يذكر لها حق الزوج عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وما لها عليه من الحق. وورد في ذلك أحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، يعني في عظم حق المرأة حق الزوج على امرأته، ولكن أصحها هذا فيعظها ويذكرها ويحذرها من هذا النشوز والتبرم والتثاقل والعصيان لزوجها، ويخوفها بالله ويخوفها بالعذاب الأخروي وبسخط الله، وأن الله يسخط عليها وأن الملائكة تلعنها وما أشبه ذلك. فإن أصرت وامتنعت أن تقبل فإنه يهجرها. قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع، فيعتزل فراشها ويذهب إلى زوجته الأخرى إن كان له زوجة، وإذا لم يكن له زوجة فإنه يبيت ويترك فراشها أو يوليها ظهره ويهجرها في المرجع ما شاء ولو طالت المدة، ويهجرها في الكلام 3 أيام لا أكثر، فإن الهجر لا يجوز أكثر من 3. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ثم قال تعالى: واضربوهن. إذا أصرت ولم تتأثر ولم تتأثر بالموعظة ولا بالهجران امتثل إلى الضرب، ولكنه ضرب غير مبرع أي غير شديد، يعني ضرب تأديب لا يزيد فيه على 10 جلدات. ثم ذكر أن له ضربها على ترك الفرائض، فرائض الله تعالى كالصلاة والصيام وما أشبه ذلك من الواجبات الدينية، كما أن له ضربها على فعل المنكرات، كما إذا علم بأنها تعاكس أو يكون لها خلوات أو تدخل على في بيته من لا يرضاه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يؤتئن فرشكم من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدونه. فليس لها أن تدخل في بيت زوجها من لا يرضاه ولو كان من محارمها، إلا إذا سمح الزوج. وكذلك لا تجلس على فراشه أجنبيا، سواء تجلسه لفاحشة بها أو غير ذلك، لا يطعن فرشكم من تكرهونه. فإذا علم ذلك منها فله تأديبها. الباب الذي بعده باب الخلع، وهو أن تطلب المرأة فسخ النكاح والتخلي من هذا الزوج، وذلك إذا كرهته. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح عليها إذا فدت نفسها واشترت نفسها. والأصل أيضا قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وذكرت أنها كرهت تلكته، خيل إليها أنه جميل وأنه قبيح المنظر وأنه فلم تطق التحمل والصبر معه، فأمرها أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستدعي، وقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكان قد أعطاها حديقة. فإذا كانت تكرهه لسوء عشرته ولسلامته ولشرهه ولعيب فيه، فإنها تستدعي منه. وكذلك أيضا لنقص دينه أو تهمته بزنا أو بمسكر أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا عمل معها ما لا يحل كإتيانها في الدبر فإنها لها أن تستدعي. وكذلك إذا كرهته لكبر سن، أنه طعن في السن وهي لا تزال شابة، أو لقلة دين رأت أنه قليل الديانة لا يتورع عن الحرام أو يترك الصلوات أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال لها أن تخالعه. ويقول: ويكره مع الاستقامة، إذا كانت حاله مستقيمة كره لها أن تطلب الطلاق أو أن تطلب الفراق أو أن تستدعي. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما دعت فحرام عليها رائحة الجنة. يعني إذا طلبت الصلاة والحال مستقيمة بينها وبين زوجها ليس هناك عيب فيه ولا خلل ولا نقص في دينه ولا نقص في عقله ولا نقص في أخلاقه. فطلبها للصلاة أو للمخالعة يعتبر حراما عليها والحال هذا يورد هذا الحديث. هل يعتبر الخلع فسخا للنكاح أو يعتبر طلاقا؟ إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ أو بلفظ المفاداة اعتبر فسخا، وإذا كان بلفظ الطلاق أو نيته أو كنايته اعتبر طلاقا طلقة زائمة. وإذا قلت ما النتيجة في ذلك فنقول إذا قال صالحها بألف أو فسخت نكاحها بعشرة آلاف أو اهتدي نفسك بعشرة آلاف فدفعتها، ففي هذه الحال يكون فسخا. ومعنى كونه فسخا أنه لا ينقص به عدد الطلقات. فمثلا لو خالعها في سنة 21 لفظ المفاداة ثم تزوجها بعد ذلك لتراضي، ثم خالعها في سنة 22 بللت له مالا وخالعها، ثم تزوجها بعد ذلك بشهر أو بشهرين ودفع لها مهر، ثم خالعها في سنة 23 بذلت له مالا وخالعها ورضيت بذلك، ثم تراضوا بعد ذلك قد خالعها ثلاث مرات، فهل تكون هذه الثلاث عن ثلاث طلقات؟ ما تكون، بل يحل له أن ينكحها بعقد جديد. فالخلع بلفظ الخلع أو بلفظ الفداء يعتبر فسخا. هذه من النتائج. كذلك من النتائج أيضا أن الفسخ ليس لها عدة وإنما لها تربص، تتربص حيضة واحدة إذا كانت تحيض ثم تتزوج إذا شاءت حيضة واحدة أو سفر إذا كانت لا تحيض. فهذا معنى كونه بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فأما إذا قال طلقتك بألف فقالت خذه فإنه يعتبر طلاقا له الطلاق، أو أعطيني ألف لأطلقك فقالت أعطيتك فقال طلقتك، أو كان بنية الطلاق أو بنية الطلاق كما إذا كان ناويا طلاقها وطلب منها هدية وقع الطلاق وتكون طلقة واحدة، أو كناية الطلاق إذا قال مثلا أنت حلية أو برية أو أنت حرة أو أنت الحرج أو أخرجي وذوقي وتجرعي وحملك على غاربك اذهبي كيف شئت، فهذه تعتبر كنايات الطلاق. فإذا قال ذلك وضع الصلقة، وهل تكون رجعية أو بائنة؟ ذكروا أنها طلقة بائنة، ومعنى كونها بائنة عدم تمكنه من الرجعة لأنها شرت نفسها، فلا ترضى أنه يعيدها، ما دفعت له هذا المال إلا للتخلف، فليس له رجعة عليها، فتعتبر طلقة بائنة، يعني طلقة واحدة، إذا قال اخرج يذهب يذوق ويتجرأ طلقة واحدة ولكنها بائنة. الخلع لا يصح إلا بعوض، لا بد أن يكون بعوض، أما إذا لم يكن هناك عوض فلا يسمى خلعا وإنما يسمى طلاقا. يصح عوض الخلع بمجهول ومعدوم، فلو قالت مثلا خالعني بنفقة ولدي، هذا النفقة معدومة ولكن أنها توجد شيئا فشيئا، أنا أدريك من نفقة الولد أو الأولاد سنة أو 5 سنين وخالعني أتحمل نفقته، فيكون الخلع معدوما ولكن أنه يوجد شيئا فشيئا. وكذلك المجهول، لو قالت خالعني بما تحمل به هذه الشجرة أو بما تلده هذه الساك أو هذه الفرش، مجهول ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، ولكن يصح ذلك، فإن حملت إلا فلا مثله، له مطالبة بمثله لا بلا عوض. الخلع لا يصح إلا بعوض ولا يصح بمحرم، فلو قالت خالعني بزقاق خمر أو بطبول آلت له لم يصح لأن هذا محرم، ولا يصح صلة لإسقاط الطلاق. بعض الناس يتزوج المرأة وإذا رأى منها سوء خلقها وخاف أنه يحسب عليه طلقة قال أعطني 10 ريالات أو 5 ريالات فداء استدين الشكي حتى لا تحسب عليه طلقة، ما له حاجة لهذه الدراهم، إنما يريد أنها ما تحسب عليه، ثم يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد، ثم يحتال أيضا حتى لا يقع الطلاق لأن يطلب منها وما أشبه ذلك، لا يتخذ حيلة لإسقاط الطلاق. أما إذا كان قصده المال فلا بأس أن يأخذ المال ولا يحتمل من الطلاق. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالب، أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالب، إن أعطيتني 1000 فأنت طالب، طلقت لعطيته ولو تأخرت، لأنه علق الطلاق على الإعطاء، على إعطائه 1000، فلو ما أعطته إلا بعد سنة أو بعد 10 سنين أعطته وقالت خذ 1000 الذي أنت طلبت على الطلاق، أنت قد علقت الطلاق على عطية 1000 والآن هذا هو 1000، وقع الطلاق في الحال، ولكنه يقع طلقة واحدة، ولكن تكون طلقة بائنة بحيث أنه لا يقدر على رجعتها. والبينونة هنا بينونة صغرى، البينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه البائنة بينونة صغرى تحل له لرضاها بعقد جديد ومهر جديد. إذا قالت له اصنع لي بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف، فقال قد فعل قد وافق يستحق الألف منها وتدين منه بينونة الصغرى أيضا، وذلك لأنها هي التي طلبت وافق على طلبها. يقول وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها إذا كانت راضية وكانت الحال مستقيمة. وقد يقال إن الإبن في هذه الحال ليس له خيرة، إذا كان صغيرا دون العشر لو عقد له على امرأة دون العشر ثم طلبت تلك المرأة ولو كانت صغيرة وطلب وليها المخالعة، فهل لأبيه أن يخالعها؟ لا يجوز ذلك، بل تترك إلى أن يبلغ الصبي ويعقل، فإن وافق على المخالعة فله ذلك. وأما إذا امتنع وقال أنا أريدها كزوجة فإنه تبقى الزوجية. كذلك أيضا ليس له طلاق امرأة ابنه إلا لرضا الابن. لو أنها تشددت وقالت أريد الطلاق والابن صغير ليس له اختيار فلا يطلقها أبوه، إذا تضررت ورفع الأمر إلى الحاكم وللحاكم أن يطلق أو يعلق. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لو مثلا أنه جاء إلى زوج بنته وقال أنا أريد أن أخلع ابنتي منك، أنت لا تصلح زوجا وابنتي لا تريده، أريد أن أخلعها بشيء من مالها، أخذ من مالها ألف أو ألفين أو عشرة وهي ما طلبت ولا سمحت بمالها، فليس له أن يخلعها. أما إذا طلبت هي قالت يا أبتي وكلتك أن تخلصني من هذا الزوج بشيء من مالي أو من مالك بما تريد، فهي هذه الحال إذا طلبت ووافق أبوها وبذل من مالها ما طلبه الزوج، فقال الزوج أنا أطلب ألفا أو عشرة آلاف فله ذلك. إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت تلك الصفة ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا الإثم. وصورة ذلك إذا قال لها إذا كلمت فلانا بالهاتف فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تكلمه وبانت منه بينونة صغرى، ولما بانت منه بينونة صغرى كلمت فلانا بالهاتف ثم فرار بعد ذلك ونكحها نكاحا جديدا، ثم بعد أن نكحها النكاح الجديد كلمته بالهاتف وجد ذلك الشيء الذي علق عليه الطلاق. في هذه الحال يقع الطلاق المعلق. فإن قلت أليس علقه على أول مكالمة؟ قلنا نعم، ولكن المكالمة الأولى كانت في غير عصمته ولا يملك إيقاع الطلاق فيها، وهو قد حذرها من مكالمته هاتفيا، وقد كالمته في حال كونها في ذمته فيقع الطلاق. وقاسوا على ذلك الإثم إذا كان له عبد فقال له إن سافرت إلى الأحساء فأنت عتي، فقدر أنه باعه، اشتراه رجل، وفي حالة شرائه سافر إلى الأحساء، ثم قدر أن صاحبه الأول استعاده اشتراه، ولما اشتراه مرة ثانية سافر إلى الأسفل، حصل العتق الذي هو مطلق على الصفة أو على أي صفة. فأن يقول مثلا إن خدمت فلانا لمدة شهر، أو إن أطعت أو خدمت والدي فأنت فرد، وباعه قبل الخدمة ثم قدر أنه خدم في حالة بينونته وفي حالة عدم كونه تحت ملكه ثم استعاده، حصل العتق المعلق على ذلك الشرط. هذا آخر كتاب النكاح، والله أعلم، صلى الله على محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.